وفي القرآن موعظة
وفيه الخير موفور وفيه العز.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فأرحب بمتابعين لهذه الحلقات من الإخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجزي خيرا من أتاح لهذه الفرصة، وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان الحسنات. ثم أما بعد، معنا حديث يعني قدسي شريف، والحديث القدسي هو المنسوب للذات القدسية الله عز وجل، والفرق بينه وبين القرآن أن الله عز وجل أنزل القرآن بلفظه ومعناه ومتعبد بتلاوته، أما الحديث القدسي فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وساقه النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه إلى الله عز وجل، فهذا الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث عظيم الشأن جدا، حتى قال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام، لأن الراوي عن أبي ذر هو أبو إدريس الخولاني، غير أبو مسلم الخولاني هو إمام من أئمة التابعين في اليمن، ولكن هذا في الشام الذي روى هذا الحديث، وكان يعظم هذا الحديث جدا، فإذا حدث به جثى على ركبتيه، يعني يجلس على ركبتيه ويحدث بهذا الحديث تعظيما لشأن هذا الحديث، وكما سمعنا هو في صحيح مسلم أصح كتب السنة، أو من أصح كتب السنة، يقول يعني أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. فالله عز وجل قادر على أن يظلم يعني غيره، ولكن الله عز وجل حرم على نفسه الظلم كما كتب على نفسه الرحمة، فهو الذي حرم على نفسه الظلم. وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أو إذا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا، يعني منتهى العدل. فالله عز وجل لا يظلم يعني أحدا شيئا، لا يظلم مثقال ذرة، وجعل الظلم حرام بين الناس حتى ظلم الكافر، يعني لأن الظلم في ذاته حرام لا يجوز حتى ظلم الكافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم تلا قوله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله عز وجل يمهل ولا يهمل، يملي للظالم. وذلك يعني ورد في الحديث مثل المؤمن كمثل طاقة الزرع زي الرز أو القمح أو الشعير، تفيئها الريح مرة ثم تعدلها أخرى، تأتي الريح من الشمال فتميل معها، من الشرق فتميل معها. ومثل الكافر أو الفاجر كمثل الأرزة اللي هي في علم لبنان اللي هي شجرة الصنوبر، لا تزول حتى يكون انجعافها مرة واحدة. دائما بلاء المؤمن بيكون بسيط لأنه للتربية والتمحيص ورفع الدرجات، ولكن الله جل إذا ابتلى الكافر يملي له حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني يأخذه يعني أخذا شديدا يزيل عينه وأثره. فالعظم الظلم أيضا أباح الله عز وجل للمظلوم أن ينشر مظلمته وأن يقول فلان ظلمني. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ما يجوز أنك تقول فلان مرتشي أو فلان ظالم أو فلان كذا إلا إذا كنت أنت المظلوم، شخص ظلمك مثلا يجوز لك أن تقول فلان ظلمني. فأباح الله عز وجل للمظلوم أن ينشر مظلمته وأن يقول فلان ظلمني أخذ مالي أو وقع في عرضي، حتى إذا نزل بالظالم بأس الله عز وجل وعذاب الله عز وجل يعلم الناس أن هذا من شؤم الظلم، يقول هذا الذي ظلم يعني فلانا نزل به هذا البأس وهذا العذاب. ولعظم الظلم أيضا قالوا أصرع الناس يعني عقوبة الباغي، وذلك قال عز وجل إنما بغيكم على أنفسكم، فكأن الباغي بغى على نفسه كأنه اعتدى على نفسه. فليه؟ لأنه مجرد الظلم الله جل يعاقبه، والبغي هو الظلم، يعني إنما بغيكم على أنفسكم كأنه بغى على نفسه. أيضا لعظم الظلم جعل الله عز وجل دعوة المظلوم مستجابة ولو كان المظلوم يعني كافرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، وفي رواية حتى يفطر. فالصائم مستجاب الدعوة طوال فترة صيامه وعند إفطاره، جمعا بين الروايات. قال ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول لأنصرنك ولو بعد حين. فما قال مظلوم المسلم، بل قال ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول لأنصرنك ولو بعد حين. فلعظم الظلم الله عز وجل يستجيب للمظلوم وإن كان كافرا، حتى لو كان كافر ودعا على ظالمه فالله عز وجل يستجيب يعني دعوته. أرسل الأمير نوح يعني إلى سمرقند يأمر بأخذ الخراج منهم، فجمع أميرها الفقهاء وقرأ عليهم رسالة الأمير، فرد عليه أبو منصور الفقيه فقال قد بلغت رسالة الأمير فاردد إليه الجواب، زدنا ظلما حتى نزيد في دعاء السحر. فلم تمض أياما حتى وجدوه مقتولا، وفي بطن زج رمح مكتوب عليه بغى والبغي سهام تنتظر رمته بأيدي المنايا والقدر سهام أيدي القانتات يرمينا عن قوس لها الليل وطر فوجدوه مقتولا ومكتوب يعني هذه الأبيات على الرمح. فنقول إن الظلم يعني من أسباب الهلاك يعني في الدنيا قبل الآخرة، والظلم ظلمات يعني يوم القيامة. والظلم ثلاثة أنواع، أظلم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، كما قال الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم، لأن قالوا في تعريف الظلم قالوا هو وضع الشيء في غير محله، فليس هناك يعني ظلم كأن تضع المخلوق الضعيف الحقير الفقير في مزية الإله القادر القاهر. فهذا يعني الإنسان الضعيف الفقير العاجز تجعله في منزلة الإله القادر الغني، فهذا أظلم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، وهذا الظلم لا يغفره الله عز وجل، مات الإنسان يعني عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فهذا أظلم الظلم وأعظم الذنوب هو الشرك بالله عز وجل. ثم لي ظلم العباد، الإنسان يظلم غيره يأخذ ماله أو يقع في عرضه مثلا، فهذا يستوفيه الله عز وجل يوم القيامة. ويبقى ظلم الإيه؟ ظلم النفس، وده يعني أسرع شيء محوا، الإنسان يعني ظلم نفسه قصر في حق الله عز وجل، ولكن فيش يعني ظلم متعدي على يعني غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. يعني أي إنسان عليه مظلمة يخلصها دلوقتي، يعني قبل أن يكون التعامل بالعملة الصعبة، والعملة الصعبة مش هي الدولار ولا اليورو ولا الريال السعودي، العملة الصعبة هي الحسنات والسيئات. ليه؟ لأن الإنسان قد يعني يحتاج حسنة واحدة يوم القيامة حتى يثقل ميزان الحسنات على ميزان السيئات، ولا يجد من يعطيه هذه الحسنة، يذهب إلى زوجته يقول أي زوج كنت لك فتثني خيرا، فتقول يقول لا إني قد احتجت إلى حسنة واحدة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترين، فتقول ما أيسر ما طلبت ولكنني أتخوف مثل ما تتخوف. فيذهب إلى ابنه فيقول أي والد كنت لك، فيثني خيرا فيقول إني قد احتجت إلى حسنة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى، فيقول يا أبتي ما أيسر ما طلبت ولكنني أتخوف خايف الحسنة تأثر معايا، يعني لا يدخل ميزان الحسنات على ميزان السيئات فيكون سببا في دخول النار والحرمان من الجنة. فنقول ينبغي على الإنسان أن يرد المظالم وهو في هذه الدنيا، يعني قبل أن يكون التعامل بالعملة الصعبة، لأن الحسنات وفي وقت لا يستطيع الإنسان أن يزيد في حسناته حسنة أو ينقص من سيئاته يعني سيئة واحدة. فمن كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدون ما المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عندوش مال ولا عنده متاع. فقال ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. ده فعلا الإفلاس الحقيقي، لأن الإنسان قد يفلس في الدنيا ثم يتيسر حاله بعد ذلك. كان تاجر مثلا خسر في صفقة وذهبت بجزء كبير من ماله، فقد يربح يعني ربحا عظيما في صفقة أخرى تعوض هذه الخسارة. ولكن يوم القيامة لما يخسر الحسنات التي جمعها في الدنيا ويأخذها أصحاب المظالم ولا يبقى له حسنة، كيف يعوض يعني هذه الحسنات؟ ثم تمنى الله عز وجل على العباد بالنعم الدينية والدنيوية. النعم الدينية كنعمة الهداية، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم. وأيضا في الحديث: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فنعمة الهداية ونعمة المغفرة، تمنن الله جل بهاتين النعمتين من نعم الآخرة ومن نعم الدنيا الطعام والكسوة. قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. طبعا النعم كلها من عند الله عز وجل، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان عاجز عن يعني عد نعم الله عز وجل عليه فضلا عن أداء شكر هذه النعم. ولذلك ورد في الحديث: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أفضل لهم من أعمالهم. فقال: لو عذبهم لكان متصرفا في ملكه، والمتصرف في ملك غير ظالم. إنسان يملك سيارة، من حقه أن يبيعها، من حقه أن يؤجرها، من حقه أن يهبها، يعطيها لأحد هدية، من حقه أن يركبها، فهو غير ظالم لأن هذا ملكه. والأمر الثاني قالوا: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم ببعض حقه عليهم، لأنهم لم يقوموا بواجب شكر نعم الله عز وجل عليهم. لو حسبنا الله عز وجل على نعمة السمع والبصر والحياة ونعمة الزوجة والأولاد والستر والمسكن، وأعظم من ذلك نعمة الإسلام ونعمة الهداية لمنهج أهل السنة والجماعة، نعمة التوفيق لذكر الله عز وجل، لقيام الليل، للصيام، فلا تجد يعني أعمالنا الصالحة تفي بعض هذه النعم، فتبقى بقية النعم بلا وفاء. ولذلك يقولون يعني إذا جاء يعني فضل لا يبقى لأحد سيئة، وإذا جاء عدل لا يبقى لأحد حسنة. يعني لو حسبنا بالعدل، الناس بين العدل وبين الفضل ما فيه ظلم، يعني الله لا يظلم مثقال ذرة. فنسأل الله تعالى أن يحملنا على فضله ولا يحملنا على عدله. فنقول هذا الحديث يتمنن الله جل على العباد بالنعم كلها، نعمة الهداية، وكما قال شيخ الإسلام تيمية: أفضل ما يسأله الإنسان الهداية. وهناك هداية مجملة، هداية الإسلام إجمالا، وهداية مفصلة يعني تفاصيل هذا الإيمان. وهذه الهداية التي نسألها الله عز وجل في الصلاة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. يعني كأننا نقول: يا رب مزيد من الهداية، مزيد من شرح الصدر الطاعات والعبادات، مزيد من محبة الله عز وجل، محبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه هداية مفصلة. والهداية نوعان أيضا، يعني هداية يقدر عليها الرسل وأتباع الرسل، وهداية البيان: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: وهديناه النجدين. وقالوا: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولكن هناك هداية مجملة، وهداية اللي هي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. هي خلق الهداية في قلوب الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هداية عمه، ومع ذلك يعني قال وهو في سياق الموت: هو على ملة عبد المطلب. فنزل قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكان يحب هداية عمه، ولكن لا يستطيع أن يخلق الهداية في قلبه. فنقول يعني الهداية إما هداية يعني خلق الهداية في قلوب الناس، أو الهداية اللي هي هداية البيان، وهذه يقدر عليها الرسل وأتباع الرسل. فبعد أن بيّن عز وجل أنه حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس حراما، قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. الضال الذي لا يعرف الطريق، كما قال عز وجل لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وجدك ضالا فهدى. هدى لمعاني الإيمان وتفاصيل الإيمان. فالناس كلهم في ضلال إلا من هداه الله عز وجل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. فكل الناس يعني في ضلال، وكل الناس يعني جوع، وكل الناس عراء إلا من هداهم الله عز وجل، ومن أطعمه الله عز وجل، ومن كساهم الله عز وجل. الله جل يمكن أن يعطي الناس دون سؤال منهم، يعني يقولون يعني كما قال بعضهم قالوا تشكو إليه ما ليس يخفى عليه، فقلت ربي يرضى ذل العبيد لديه. الله جل يحب العباد أن يظهروا فقرهم وحاجتهم واضطرارهم إليه، ولذلك شرع الدعاء. يعني كان يمكن الله جل يعطي الناس المريض يشفيه والجائع يطعمه دون أن يسأل الناس، يعني ذلك من الله عز وجل لأنه أعلم بهم من أنفسهم. ولكن الله جل يحب من العباد أن يظهروا فقرهم إلى الله عز وجل، فشرع الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، لأن العبادة هي التضرع والخضوع، يقولون طريق معبد يعني مذلل. فالعبادة هي إظهار الفقر والنقص والحاجة إلى الله عز وجل، والاعتراف بأن الله جل وحده هو القادر على قضاء هذه الحوائج. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كان في وصية ابن عباس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته لابن عمي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. فنقول يعني هذا الجزء من الحديث القدسي الله عز وجل يتمنن على العباد بالهداية، ويتمنن عليهم بالطعام، ويتمنن عليهم بالكسوة. والله عز وجل يبتلي الناس ليسمع تضرعهم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يعني حتى يعني يتضرعوا إلى الله عز وجل. وإذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه، حتى يسمع تضرعه. فنقول يمن الله عز وجل وله الحمد والمن على كل نعمة، يعني على العباد بالطعام والكسوة، ويمن عليهم بهدايتهم. ثم قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، سنفقيد الله عز وجل في كل شيء، حتى في حكت إلى المغفرة، لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فبدأ بالليل قبل النهار، لأن الليل أشرف من النهار، ولأن الليل يعني جعله الله عز وجل للمناجاة ولقيام الليل، والناس ملأوا الليل قبل النهار بمعصية الله عز وجل، فاعتبهم الله عز وجل بقوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فنحن فقراء إلى الله في كل شيء، حتى في حاجتنا إلى المغفرة. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يعني اطلبوا مني المغفرة أغفر لكم. فالمغفرة معناها هي ستر الذنوب مع محو عقوبتها، أي أن الله عز وجل يستر على العبد في الدنيا فلا يفضحه، ويستر عليه في الآخرة فلا يفضحه في عرصات القيامة، ويمحو عنه عقوبة يعني هذه الذنوب. والله عز وجل أمر بالاستغفار، قال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، ومدح المستغفرين، وقال من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولذلك يقول الاستغفار زي الدعاء، سبب مقتضى للإجابة إذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع، كما وعد بإجابة الدعاء وعد بالمغفرة أيضا للمستغفرين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسباب المغفرة، كان في حديث الترمذي حديث أنس بن مالك يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني بقراب الأرض يعني ما يملأ الأرض خطايا، ثم أتى الله عز وجل بالتوحيد، فالله عز وجل يغفر له. كان في حديث البطاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيقال احضر وزنك، فينشى الله 99 سجل، كل سجل مد البصر مليئة بالذنوب والخطايا، ويظن أنه هالك، فتخرج له بطاقة عليها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات يعني تخف السجلات وتثقل البطاقة. فيقول ابن القيم: يعفى لأهل التوحيد المحض الذين لم يشبوه بشيء ما لا يعفى لغيرهم. فلو أتى الموحد ربه عز وجل بقراب الأرض خطايا، أي ما يقارب ملء الأرض خطايا، لأتاه الله عز وجل بقرابها مغفرة. فنقول يعني نحن أيضا محتاجون إلى مغفرة الله عز وجل، لأننا نخطئ بالليل وبالنهار، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول: توبوا إلى الله واستغفروه فوالذي نفسي بيده إني لأتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يستغفر يعني 100 مرة في اليوم الواحد، فكيف تكون حاجتنا إلى الاستغفار؟ فيقول الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ثم قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فشأن العباد أقل وأذل من أن ينفعوا الله عز وجل، وشأن الله عز وجل أعلى من أن يتضرر بمعاصي العباد أو ينتفع بطاعات العباد. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يعني إنسان والعياذ بالله لو ارتد لن يضر الله شيئا، وكذلك طاعتنا لا يستفيد الله جل منها شيئا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يريد منكم أن تصلوا إلى تقوى الله يعني عز وجل، ولكن أنتم تذبحون وتنحرون وتأكلون هذه اللحوم وتطعمون وتهدون وتصدقون، والله عز وجل يطعم ولا يطعم. فالله عز وجل لا يستفيد يعني شيئا من طاعات العباد ولا يتضرر بشيء من معاصيهم. لو تدبرنا في الكون مثلا نشوف الكرة الأرضية، يعني الكرة الأرضية يعني عبارة عن رملة في صحراء موحشة، مليارات النجوم والكواكب والأجرام السماوية، وهناك ما هو أكبر من الأرض بملايين المرات، فكم يكون حجمك أيها الإنسان على هذه الذرة وهذه الرملة؟ فكيف ينتفع الله جل بطاعة من طاعاتك أو يتضرر بمعصية من معاصيك؟ فالإنسان يعني أقل بكثير جدا من أن ينفع الله جل بشيء من طاعاته. ملكه عز وجل كامل، لا يزداد بطاعات الطائعين ولا ينقص بمعصية العاصين، ولذلك الإنسان يعني لا يمن على الله جل، يظن أنه هو بيتصدق وبيفعل كذا، فالله جل لا يستفيد شيء من هذه الطاعات ولا يتضرر بشيء من هذه المعاصي، ولكن العباد أنفسهم ينتفعون بطاعتهم وهم أنفسهم يتضررون بمعاصيهم، والله عز وجل غني عنهم وعن طاعتهم. فقال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. والله عز وجل يعني أعلى وأغنى من أن ينتفع بطاعة العباد أو يتضرر بمعصيهم. ثم قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني صور لو أن الخلق كلهم المؤمن والكافر والبر والفاجر كانت قلوبهم على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وده يدل على أن الصلاح صلاح القلوب، أن القلب لو صلح صلحت الجوارح. فلو أن العباد جميعا أتقياء بررة على أتقى قلب رجل واحد منه وقلب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل شيئا، لأن ملكه عز وجل كامل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فهو عز وجل لا ينتفع بالطاعات ولا يتضرر بالمعاصي. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. يعني البشر دلوقتي حوالي 7 مليار أو أكثر يعني على الكرة الأرضية، المؤمن والكافر. شوف يعني لو كل الخلق منذ خلق آدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه إلى قيام الساعة، لو اجتمعوا جميعا في مكان واحد وصعيد واحد وقاموا واجتهدوا وأنزلوا الحوائج بالله عز وجل، فالله عز وجل لكمال يعني سمعه يسمع الجميع في وقت واحد، مليارات من البشر يسمعها في وقت واحد مع اختلاف اللغات واللهجات والطلبات والرغبات، لا يجعله سمعا سمع. يعني شوف المخلوق لما 3 أو 4 يتكلموا بجواره لا يستطيع أن يميز يعني بينهم ولا أن يجيب أحدا، ويتدرج تضجر ويتبرم ولا يجيب أحدا. فنحن عندما نثبت الصفات لله عز وجل فنحن نثبتها على ما يليق بالله عز وجل، فليس معنى أن المخلوق يسمع والله جل سميع أن سمع المخلوق سمع الله عز وجل. احنا لو حد يتكلم في الإسكندرية أو في القاهرة مش هنسمع، لو حد يتكلم على بعد مثلا 100 متر ولا 200 متر مش هنسمع، بنسمع على بعد معين وذبذبات معينة وواحد بس اللي يتكلم أو، ولكن الله جل يسمع الجميع، سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يستوي عند الله عز وجل يعني سماع هذا وذاك ورؤية هذا وذاك. فالله جل لكمال سمعه يسمع الجميع في وقت واحد. ولذلك الله جل يعيب الآلهة الباطلة يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، الذين ينفون عن الله عز وجل السمع والبصر وبدعوة، يعني حتى لا يقعوا في تشبيه الله عز وجل بالمخلوقين، نقول لهم أنتم شبهتم الله عز وجل بالجمادات الخسيسة التي لا تسمع، ثم كيف ندعوه وهو لا يسمع؟ والله جل يعيب الآلهة الباطلة يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اللي بيدعي واحد مقبور مثلا السيد البدوي أو غيره أو غيره، فهو لا يسمعه، إنك لا تسمع الموتى وما أنت مسمع من في القبور. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ومش دي المشكلة بس، يعني ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنه عاجز يعني لا يستطيع أن يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا. فعندما تدعو فتدعو السميع الذي يسمعك، وتدعو القادر الذي يقدر على أن يجيبك. فالله جل يتمنى في هذا الجزء من الحديث القدسي بكمال سمع وكمال قدرته وكمال غناه. ولذلك نقول بأن الدعاء تقرير لعقيدة الأسماء والصفات، أن احنا لولا أننا نعلم أن الله جل سميع ما دعونا، ولولا أننا نعلم أن الله جل قدير ما دعونا، لأن كيف ندعو من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنا شيئا، وكيف ندعو عاجزا أو كيف ندعو فقيرا لا يستطيع يعني أن يعطينا يعني سؤلنا. فالله جل يتمنى في هذا الجزء من الحديث بكمال سمعه وكمال قدرته وكمال غناء. فقال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني في نفس الوقت فأعطيت كل واحد مسألته. سبحان الله، يعني الله جل ترجى الإجابة عند كثرة الداعين، يعني يوم عرفة لكثرة من يدعو بعرفة وفي الأمصار، وليلة يرجى أن تكون ليلة القدر أيضا، الناس تكثر من الدعاء فترجى الإجابة، ليس كمثله شيء. أما المخلوق فإذا كثرت عليه المسائل فلا يجيب يعني أحدا. لا تسألن بني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والله جل كريم، والله جل لا ينقص العطاء، فيعطي الخلق جميعا ولا ينقص ما عند الله عز وجل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. مخيط يعني الإبرة، يعني والإبرة إذا أدخلت البحر لا تنقص منه شيئا. وكذلك قال عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال: يد الله ملأ لا تغيضها إلا تنقصها، نفق سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، يعني لم ينقص ما في يمينه. وهذا أيضا يعلمنا أدب من أداب الدعاء، الطمع في الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأدب أيضا، فقال: إذا سألتم الله الجنة إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن. سلم يسأل الجنة ويقولش: يا رب دخلني آخر واحد في الجنة أو في أدنى درجات الجنة. يعني نقول الله عز وجل غني كريم ويحب أن يتفضل على عباده ويحب أن يكرم عباده، ف يعني من دعا فيده موقن بالإجابة، لأن الله عز وجل وعد بالإجابة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الداعي، ما قالش المؤمن ولا قال المصلي ولا قال الذي في حج أو في عمرة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بل يجيب الكافر أحيانا إذا اضطر إلى الله عز وجل، الله عز وجل يجيبه من كرمه عز وجل. فنقول يعني الإنسان يعني يتعلم أدب من أدب الدعاء وهو الطمع في الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن. إذا قال الجنة مقببة زي القبة، يعني أن السقف عرش الرحمن وسط القبة هو أعلاها، والعرش محيط بالإيه؟ يعني بالمخلوقات. والرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع. فنقول يعني الإنسان يطمع في الله عز وجل. وكما كان أحد الصحابة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكنى بأبي سراج، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني، يعني أدعو لك بشيء. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. يعني الصحابة عندهم همة عليه حتى في الدعاء، فعايز يبقى رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة، فإن هذا يجعل الإنسان رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. طبعا العمل هو سبب لدخول الجنة، ولا يساوي الجنة، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني بمقابل عمله أو الجنة تساوي عمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيدخل الجنة بالعفو وبالفضل، ويتقاسمون الدرجات بحسب الأعمال. وخيل العمل يعني سبب لدخول الجنة وليس مساويا للجنة، كما تقول المطر سبب لخروج النبات، ولكن نحتاج يعني إلى أشياء أخرى كالأرض الطيبة والبذر وغير ذلك. فالإنسان قد ينال في الدنيا ببركة الطاعة وبركة العمل الصالح، كما قال ابن عباس: إن الحسنة لنورا في الوجه وضياء في القلب وسعة في الرزق ومودة في قلوب الخلق. يعني دي ثواب عاجل للحسن، نور في الوجه وضياء في القلب وسعة في قلوب الخلق. وإن للسيئة لا سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. يعني هذا ثواب عاجل للحسنة وعقوبة عاجلة للسيئة. ولكن الله جل يقول: إنما توفون أجوركم يوم القيامة، توفية الأعمال يوم القيامة. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فالناس تنسى والله جل يحصي ويوفيهم أجرهم يوم القيامة يعني كاملا. يعني قال يعني عبد الله بن الشخير، يعني يقول: اعملوا فإن كان الأمر على ما نرجو كانت لنا درجات، ما نرجو من رحمة الله وعافيه وكرمه كان لنا درجات، وإن كان الأمر على ما نخاف لم نقل أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نقول قد عملنا ولم ينفعنا ذلك. فنقول أن الإنسان ينبغي أن يجتهد في العبادة والعمل الصالح وتوفية الأعمال يوم القيامة. فهذا ما تيسر في شرح هذا الحديث القدسي الشريف: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستعدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن.